أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام. وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، الآية. وقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، الآية. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، ككتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون، وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره. وقال أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم. ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فينهدم الإسلام ويثلم.
هذا الباب أورده المصنف لوجوب الدخول في الإسلام، لأنه إذا كان الإسلام له هذه الفضائل فإن العاقل يسعى إليه ويتمسك به ويعتصم به. ثم أورد من الأدلة ما يدل على ذلك من حيث الأدلة العقلية والنقلية، فذكر قوله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسر. إذن الذي يتقرب إلى الله بدين غير الإسلام، سواء كان دينا شركيا أو كفريا وثنيا وضعيا أو دينا لأحد الأنبياء ثم حرفه الناس كاليهودية أو النصرانية مثلا، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسر. إذن هذا يدل على وجوب الدخول في الإسلام، لأنه هو المقبول عند الله وما سواه مردود. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي الدين المرضي عند الله الذي أنزله على آدم ونوح ومن بعدهما إلى نبينا صلى الله عليه وسلم هو الإسلام. وسيأتي تفسير الإسلام في الباب الذي بعده. فكل الأنبياء دينهم الإسلام، حتى جاء ذلك على أحد ألسنته، فقال يوسف عليه السلام: توفني مسلما. وجاء على لسان غيره أيضا: إن الدين عند الله الإسلام، بالمعنى العموم وبمعنى الخصوص. فإذا كان الدين عند الله هو الإسلام، معنى هذا أن أي دين غير الإسلام لا يكون مقبولا عند الله عز وجل. كيف يزعم إنسان يتقرب إلى الله بدين شخص نسب إلى شخص وهو يهوذا؟ متى هذا الدين؟ لا، الإسلام لا ينسب إلى أحد، الإسلام ينسب إلى معناه الانقياد، الاستسلام، الاتباع، التوحيد، الإيمان، الإفراد. هذا هو الإسلام الذي رضيه الله عز وجل. أما دين ينسب إلى شخص، يقال مثلا نتعبد إلى الله بالمسيحية، لا، نتعبد إلى الله بالبوذية، لا. الدين الذي تقرب إلى الله وهو عند الله دين، إن الدين عند الله الإسلام. طيب ما عدا الناس يقولون دين، دين، ولكن ليس الدين الذي هو عند الله. هو دين لكن ليس عند الله. لكم دينكم ولي ديني. لاحظ، ولذلك قال إن الدين عند الله الإسلام، أي إن الدين عند الله الإسلام. أما الأديان الأخرى عندكم، لأنها من مخترعاتكم، من مبتدعاتكم. ثم ورد المصنف آية الأنعام، وفيه دلالة على أن الواجب على جميع الخلق اتباع سبيل واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فأولا لاحظ أنه سماه صراطا واحد ولم يقل طرق، وإنما قال صراطا وهو واحد، صراطي مستقيما، وصفه بالاستقامة. هذا يدل على فضله وعلى وجوب اتباعه، ما دام أنه طريق. الصراط الطريق الذي لا اعوجاج فيه. طيب والمستقيم؟ قيل بمعناه وتفسير له، والصواب أن الصراط الطريق الذي لا اعوجاج فيه، والمستقيم الطريق الذي ليس فيه أمت، الطريق الذي ليس فيه حفر ولا مرتفعات. قد يكون الطريق مستقيم، قد يكون الطريق مستقيما لكن يكون فيه ارتفاعات ومنخفضات. فلما جمع بينهما صراطي مستقيما، فكلمة صراطي انتفى أن يكون فيه منخفضات ومرتفعات، ومستقيما انتفى أن يكون فيه اعوجاجات، فجاء فيه الأمران معا. صراط ليس فيه يمنى ويسرى، صراط ليس فيه منخفض ومرتفع، بمعنى أنه يوصل إلى المطلوب بلا تطويل، ويوصل إلى المطلوب بلا تعب ولا نصب، لأن المنخفضات والمرتفعات متعبة للإنسان، والطرق المنحنية يمنة ويسرى مطولة للطريق. فانتفى عن دين الله الأمران معا. أقصر طريق يوصل إلى الله الإسلام، وأيسر طريق يوصل إلى الله الإسلام. لهذا قال فاتبعوا، وهو الإسلام، ولا تتبعوا السبل. فدل على أن طرق الأخرى غير الإسلام متعددة، متنوعة، مختلفة في اعوجاجها، مختلفة في انخفاضها وارتفاعها، متعددة في عسرها، متنوعة في مشاقها. فتفرق بكم عن سبيله. أيضا جاء السبيل مفرد، لأن الدين عند الله واحد وهو الإسلام. قال مجاهد السبل البدع والشبهات. هذا التفسير أورده البخاري في صحيح. قال مجاهد البدع والشبهات. لذلك انتبه، كل شرك على وجه الأرض مبدأه البدعة. لا تظن أن الناس يشركون مباشرة، لا، تأتي البدع ثم وراء البدع الشركيات. فليحذر الإنسان، فإن الذنوب الصغائر أبواب للكبائر، الذنوب الصغائر أبواب للكبائر، والكبائر أبواب للبدع، والبدع أبواب للشرك. فمن رام غلق هذه الأبواب فعليه دوما بالتوبة والاستغفار والاتباع. ثم أورد المصنف رحمه الله حديثا من عائشة رضي الله عنها، وجه الدلالة أنه إذا كان من أحدث في دين الله ما ليس من دين الله فهو رد، هذا إذا كان مسلم، فكيف بمن يتعبد لله بغير الإسلام؟ من باب أولى أنه مردود. هذا وجه إرادة المسلم، أن المسلم إذا أحدث أمرا ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، فكيف بمن يعمل عملا ليس هو مسلم ولا هو من عمل أهل الإسلام؟ أخرجاه يعني البخاري ومسلم موصولا، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لو كان مسلم ويعمل عمل على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو رد، فكيف بالمشركين المبتدعين المبتدعين؟ لا شك أن أعمالهم مردود. وهذه اللفظة اكتب رواه مسلم موصولا والبخاري معلقا مجزومة، رواه مسلم موصولا والبخاري معلقا مجزومة. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من، المراد بالأمة هنا اكتب أمة الدعوة، المراد بالأمة هنا أمة الدعوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يضيف الأمة إلى نفسه، قد يضيف الأمة إلى نفسه، والمراد أمة الدعوة كما في هذا الحديث، كما في هذا الحديث. وقد يضيف الأمة إلى نفسه والمراد أمة الإجابة وهم المسلمون كما في حديث وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. إذن الأمة إذا أطلقت أو أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإما أن يكون المراد أمة الدعوة المسلمون وغير المسلمين، وإما أن يكون المراد أمة الإجابة المسلمون فقط. كيف نعرف أيهما المراد؟ بالنظر إلى السباق واللحاق والسياق فنعرف ما المراد. إذن كل أمتي، أي كل من أنا أدعوهم للإسلام كاليهود والنصارى والبوذيين وغيرهم، يدخلون الجنة إذا إلا من أبى. ومن يأبى؟ قيل ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقط. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبع. شوفوا كيف. ثم ورد المصنف رحمه الله حديث ابن عباس وفيه بيان خطورة من يبتغي في الإسلام سنة جاهلية. قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم. الملحد في الحرم يفسر بتفسيرين، الأول أنه يريد إفساد الحرم مثل المفجرين المكفرين تكفيريين جماعة داعش اللي والقاعدة الذين كانوا يريدون تفجير مكة كم مرة يعني، ومسكوهم قبل أن يفجر ولله الحمد والمنة. ملحد في الحرم، من يريد أن يقتل المسلمين في الحرب. وقديما مثل جماعة القرامطة الذين دخلوا مكة وقتلوا الحجاج، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم. والمعنى الثاني ملحد في الحرم أي يظهر مخالفة الدين في الحرم، وهذا معنى أعم. كان يقول لا يوجد دين وهو في حرم الله عز وجل، في بيت الله في مكة، أو يغير دين الله عز وجل بالبدع والمحدثات، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلة. ما وجه إرادة المصنف لهذا الحديث تحت باب وجوب الدخول في الإسلام؟ لأن الدخول في الإسلام دخولان: الأول هو الدخول الأولي، وهو أن يترك الإنسان دينه السابق ويدخل في الإسلام، وهذا أمر مخاطب به البشرية جمعاء إنسهم، مخاطب به البشرية جمعاء إنسهم وجنهم. والمعنى الثاني للدخول الدخول بقبول كل معاني الإسلام، وهذا الدخول الدخول الكامل، الدخول الكامل، وهو معنى قوله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الناس، يا الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. على أن كافة حال من السلم، أي ادخلوا في الإسلام كله. إذن لا يجوز للإنسان يقول أنا دخلت في الإسلام لكن هذا الشيء اللي من أمور الجاهلية لا أستطيع تركه، لا. ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، يجب أن تترك جميع السنن الجاهلية. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، على أن كافة حال من إيش؟ من السلم. وعلى تفسير آخر أن كافة حال من واو الجماعة في كلمة آمنوا، أي أدخلوا كلكم، فكافة بمعنى الكل. يصح هذا ويصح هذا. وأخر لبلاغة القرآن حتى يكون حالا من واو الجماعة وحالا من السلم. إذن وجه الشاهد من إيراد حديث ابن عباس ظاهر: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، يدخل في الدين كله. لا يجوز أن تدخل في الإسلام ثم تأتي ببعض الأمور الجاهلية، تقول أسوي أحزاب مثل ما سوى أحزاب، والله يقول: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحوا. يقولون: والله نريد الحرية، كل واحد يقول ما يشاء، ولا نريد التقيد بالإسلام. الإسلام مكانه المسجد، مثل ما أن النصارى دينهم في الكنيسة. هذا مبتغ في الإسلام سنة جاهلية. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة. المطلقة هي الجاهليات الكفرية، المقيدة هي الجاهليات البدعية التي لا تصل إلى درجة الكفر. وهنا قال: أي في شخص دون شخص، تفسير آخر لكلمة شيخ الإسلام: كتابية أو وثنية أو غيرهما. الجاهليات قد تكون مطلقة، جاهلية من كل وجه وهذا مطلق، جاهلية من وجه دون وجه هذا مقيد. قال: وفي الصحيح عن حذيفة: يا معشر القراء استقيموا. ووجه إيراد هذا الأثر في هذا الباب وجوب الاستقامة على الإسلام، وجوب الاستقامة على الإسلام، وأنه المنتهى والمراد، وأنه المنتهى والمراد في الدين أن يستقيم الناس عليه. ومن استقام فقد سبق سبقا بعيدا. وما حقيقة الاستقامة؟ حقيقة الاستقامة الاتباع. ولا يقال لمن ليس متبعا إنه مستقيم. قال: فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن محمد بن وضاح يعني القرطبي يعني في كتابه البدع والنهي عنها، عن محمد بن وضاح يعني في كتابه البدع والنهي عنها، أنه يعني حذيفة رضي الله عنه، أنه يعني من؟ حذيفة رضي الله عنه، الضمير راجع لحذيفة، كان يدخل المسجد فيقف على الحلق يعني حذيفة فيقول: يا معشر القراء استقيم، يا طلاب العلم استقيم، لا تبتدعوا. ليش كان يقول للطلاب العلم استقيموا؟ لأن الناس لن يقبلوا بدع عامة الناس، الناس تنطلي عليهم بدع أهل الدين، هذه هي المشكلة، ملتحي ويأتي ببدعة، فالعوام لا يعرفون، يظنون أنه دين. ولذلك حذيفة خصهم، حذيفة رضي الله عنه خصهم بالحذر. واضح؟ قال: وقال، من القائل؟ محمد بن وضاح. وقال، اكتب، القائل هو محمد بن وضاح. أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد، سفيان بن عيينة المكي، عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: عبد الله يعني بن مسعود الهذلي رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. ما وجه إيراد هذا الأثر في باب وجوب الدخول في الإسلام؟ وجه إيراد هذا الأثر في هذا الباب إنه من تمام الدخول في الإسلام ترك الأقيسة العقلية في مقابل النصوص الشرعية. مرة ثانية، وجه إيراد هذا الأثر أن من تمام الدخول في الإسلام ترك الأقيسة العقلية في مقابل النصوص الشرعية. بعض الناس تأتي له بحديث يقول: لكن عقلي كذا، لكن الأمر كذا. قال: ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم، ما ينظرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينظرون ماذا قال الصحابة. ماذا يفعلون؟ يأتيهم السؤال: يا فضيلة الشيخ، ماذا تقول في كذا وكذا؟ لا ينظر ماذا قال الصحابة، ما لا ينظر ماذا قال الله في كتابه ولا رسوله في سنته، وإنما يقيس بعقله. الشرع عنده ما حسنه عقله، والقبح عنده ما قبحه عقله. لذلك هذا الرجل ما دخل في الإسلام على وجه التمام. من تمام الدخول في الإسلام ترك الأقيسة العقلية المقابلة للنصوص الشرع. ومتى ما قاس الناس بعقولهم وتركوا النصوص، ما الذي يحصل؟ فينهدم الإسلام ويسلم. بعض الناس يقول: الخروج على ولي الأمر محرم لأنه يؤدي إلى نتائج فاسدة، لأنه يؤدي إلى ثورات، يؤدي إلى اختلال الأمن، لكن إذا ما أدى إلى اختلال الأمن يجوز. قياس عقل. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ما دام مسلم ما قال إذا كان والله ما يترتب مفسدة ما يخالف طلعوا سيوفكم، ما قال هذا الكلام، هذا أنت تقوله. هذه مصيبة الناس اليوم، أنهم يقيسون مع وجود النصوص الشرعية العامة والمطلقة، فيقيدون على أهوائهم ويخصصون على عقولهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، إذا كان الأمر كذلك فما هو الإسلام الذي يجب الدخول فيه؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تفسير الإسلام وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، الآية. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، متفق عليه. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، رواه أحمد. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان بالله. قال: وما الإيمان بالله؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت.
قوله: باب تفسير الإسلام، هذا باب مهم جدا. أولا، من جهة أننا إذا عرفنا الإسلام نعرف فضله. ثانيا، أن الإسلام الذي يجب الدخول فيه ما هو؟ الإسلام الذي له الفضائل هو الإخلاص لله في العبادة، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العبادات. هذا الذي يترتب عليه فضائل الإسلام. والإسلام الذي يجب الدخول فيه هو هذا الإسلام. ولذلك قال المصنف: باب تفسير الإسلام. كيف نعرف الإسلام؟ كيف نفسر الإسلام؟ بعض الناس يفسر الإسلام بأنه خروجنا للحكام الظلم. بعض الناس يفسر الإسلام بأنه اعتقاد بوجود إمام معصوم. بعض الناس يفسر الإسلام بأنه الاعتقاد بوجود ولي مرفوع عنه القلم. هل هذا هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويجب الدخول فيه ويترتب عليه الفضائل؟ قال الإمام: باب تفسير الإسلام. وفسر الإسلام بآية وأحاديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعه. إذن ما معنى الإسلام؟ استسلام الوجه لله. استسلام، إسلام الوجه لله. ما معنى إسلام الوجه لله؟ إسلام الوجه إخلاصه في التوجه، في القصد، في المرادات، في العبادات. لهذا إبراهيم عليه السلام قال في أدعيته، أو بلقيس قالت: وأسلمت وجهي، إيش لا، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، لله، إسلام لله. وقال إبراهيم: أسلمت وجهي للذي
فطر السماوات
والأرض. لاش الآية اللي قبلها؟ اللهم صل في آخر سورة إبراهيم، فيها أدعية إبراهيم: طيب راحت، لكن بذنوبنا ولا بانشغالكم عنا ما أدري. لا لا مو هذه، مو هذه. طيب لا لا، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إذن هذا معنى استسلام الوجه. كيف نسلم الوجه؟ نخلص لله سبحانه وتعالى، هذا هو معنى الإسلام، أن تخلص لله في العبادة، تخلص لله في النية، هذا معنى الإسلام. وفي الآية فإن حاجوك، يعني قالوا لك لماذا لا تصير معنا، ليش ما تخالفنا، تقول فرق بيني وبينكم، أنتم تعبدون الله تعبدون غير الله، أما أنا أسلمت وجهي لله، لا أعبد محدثات مخلوقات مصنوعات، أعبد الله. ومن اتبعني، إذن ما هي علامات الاتباع؟ من أعظم علامات الاتباع صرف العبادة لله تعالى، من أعظم علامات الاتباع إخلاص الوجه لله تعالى، إسلام الوجه لله تعالى. لأن جملة ومن اتبعني معطوف على الفاعل في أسلمت، تاء الفاعل تاء المتكلم، فقل أسلمت وجهي لله، ومن اتبعني أسلم وجهه لله، هذا معنى الآية، ومن اتبعني أسلم وجهه لله. معنى هذا أن من لم يسلم وجهه لله فليس بمتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بمسلم. ولذلك المشرك لا يمكن أن يكون مسلم، المشرك لا يمكن أن يكون مسلم. ثم أورد حديث ابن عمر المشهور الذي فيه بيان أركان الإسلام. ما هو الإسلام؟ الإسلام له أركان. طبعا الإسلام في اللغة معناه مطلق الانقياد والاستسلام، وقد مر معنا أن المصنف رحمه الله في الأصول الثلاث ذكر الإسلام بأنه الانقياد لله بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من المشركين وأهله، هذا معنى صحيح، هذا من لوازم الإسلام. وهنا بين أركان الإسلام: أرضية الإسلام التوحيد، عموده الأساس الصلاة، عموده المالي الزكاة، عموده العدمي الصيام، الذي يجمع الكل ويزين البيت الحج. شفتوا كيف بناء عظيم، بناء أجمل منه لا يوجد. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة، ووجه الشاهد منه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما وجه الشاهد؟ أن الإسلام له درجات. الدرجة الأولى الإسلام الذي يمايز الشرك، هو الإخلاص لله بالتوحيد. الدرجة الثانية الإسلام الذي فيه بلوغ الكمال، بلوغ كمال الإيمان الواجب. كيف؟ يسلم المسلمون من لسانك ويدك. إذا نقول الإسلام الذي له فضل، الإسلام الذي يجب الدخول فيه، أولا أن نمايز المشركين فنعبد الله وحده لا شريك له، ثانيا أن نجتهد حتى نبلغ مرتبة الكمال الواجب في الإسلام، فيسلم المسلمون من ألسنتنا وأيدينا، لا غيبة ولا نميمة ولا بهتان ولا كذب ولا إلى آخره. ثم أورد المصنف حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أن تسلم قلبك لله. هذا تفسير الآية، هذا تفسير إيش؟ الآية: تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله. إسلام القلب أي ملؤه بالتوحيد، إسلام القلب ملؤه بالتوحيد، وأن تولي وجهك لله في النيات والمرادات والمقاصد، الإخلاص وأن تصلي الصلاة المكتوبة صورة عملية للعبادات، وتؤدي الزكاة المفروضة صورة مالية للعبادة، والعبادات إما مالية وإما بدنية، والبدنية إما قولية وإما فعلية. ثم ختم المصنف هذا الباب بحديث أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه، وهذا يسمى إيش؟ حديثا منقطعا. لماذا منقطع؟ مر معنا في درس البيقونية، لأن فيه رجل مبهم ما نعرف من الواسطة. عن أبيه أنه سأل رسول الله، أبوه ما في مشكلة لأن أبوه صحابي. عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الإسلام؟ قال تسلم قلبك لله تعالى. تأمل هذا الحديث العظيم، وهو بمعنى حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وأن يسلم المسلمون من لسانه. فالأول هو الإسلام الأولي الدال على إخلاص العبادة، والثاني هو الإسلام التام الكامل. قال أي الإسلام أفضل؟ قال أي الإسلام أفضل؟ تأملوا معي هذا الشيء. قال الإيمان بالله، دل على أن الإيمان مرتبة فوق الإسلام، الإيمان بالله. قال وما الإيمان بالله؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت. طبعا حديث أبي قلابة رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وذكر فيه برقم 17,000 من اليمين أحسن 27,017,000 في مسند الإمام أحمد برقم 27,017,000، يعني 17027 ما تعرفون لا الشكل 17027 في مسند الإمام أحمد. وفيه أنه قال عن عمرو بن عبسة، عن عمرو بن عبسة قال، وعمرو بن عبسة قيل إنه صحابي، وأما أبوه فصحابي، فإذا ما عندنا إشكال أن هذا الحديث إيش؟ صحيح، ولله الحمد والمنة. فإنه جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإسلام، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.